أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: لأن الإجارة معاوضة لازمة مبنية على المغابنة. ذكرنا بالأمس أن بعض الأعلام في هذا المقام وفي غيره من المقامات يعبر أن العقود اللازمة مبنية على عدم المغابنة، وتوجد تعبيرات تقول أن العقود اللازمة مبنية على المغابنة. فهل يوجد تهافت بين التعبيرين أو لا يوجد تهافت بين التعبيرين؟ نقول لا يوجد تهافت بين التعبيرين، لأنه تارة يطلق المغابنة على معنى غير المعنى الذي يطلق عليه بالإطلاق الثاني، فباختلاف الإطلاقين حينئذ صح الإثبات والنفي. فتارة يراد من المغابنة المأخوذ من الغبن وهي الخسارة، فيقال أن العقود اللازمة مبنية على عدم المغابنة، لأنه الغبن غير مقبول في العقود اللازمة لأنه يثبت الخيار، والعقلاء في عقودهم وفي تعاملاتهم عندما يقدمون على معاملة يقدمون على معاملة لا يكون العاقل فيها مغبونا، ولهذا عدم الغبن دليله الشرط الارتكازي. أنا عندما أقدم مع معاملة مع العاقل الآخر فكلاننا نشترط شرطا ارتكازيا أن لا أكون مغبون، أن لا أكون مخدوع، وإذا تبين الغبن وهو التفاوت الفاحش بين القيمتين، أي معنى الغبن التفاوت الفاحش بين ماذا؟ بين القيمة المسمات وبين قيمة المثل، حينئذ يثبت لي الخيار. لماذا؟ لأن العقود اللازمة مبنية على عدم المغابنة وعدم وجود الغبن بها بالشرط الارتكازي. هذا هو المعنى الأول، وهذا غير مراد في المقام، لأن لو كان مراد من المغابنة هي الغبن كان ينبغي أن يقول مبنية على عدم المغابنة، وبحثنا لا علاقة له بالغبن وما شاكل ذلك. المعنى الثاني يطلق المغابنة ويراد منه المكايسة، وفسر الماء بعد الجهد بالماء. والمراد من المكايسة هو المداقة في الأوصاف. العقلاء عندما يقدمون على معاملة والمفروض أنها معاملة لازمة لا يستطيع أن يفسخ، فإنه يداق في الأوصاف بين العوض والمعوض لكي يحافظ على مالية المال. البائع عندما يبذل المثمن والمشتري عندما يبذل الثمن نقول كل منهما يدقق في ماذا؟ في العوض. البائع عنده مبيع يريد أن يحافظ على مالية المبيع. مالية المبيع إذا كانت 100 دينار لابد أن يلحظ الأجرة، لو كانت الأجرة أقل لا يقدم على هذه فيدقق في أوصاف الأجرة. إن كانت الأجرة نقدية يحسبها، إن كانت الأجرة ماذا؟ دار يذهب يشاهدها وما شاكل ذلك. وكذلك الطرف الآخر المشتري يداق وماذا في الأوصاف. فالمراد من المغابنة يعني المكايسة يعني المداقة في الأوصاف، فيقال العقود اللازمة مبنية على المكايسة والمغابنة والمداقة في الأوصاف. ليش خصصنا بالعقود اللازمة؟ لأن العقد إذا كان جائز يفسخ، مفتوح العقد أي وقت يفسخ، قول فسخت عقب كل دقيقة ما يخسر شيء. لكن لو كان عقد لازم فإن العقد اللازم لا يقدم عليه الإنسان بما هو عاقل إلا إذا انقلب عن عقلانيته إلى سفاهته، فإنه لا يدقق في الحفاظ على المالية فيحجر عليه بعد ذلك. واضح؟ فهنا المصنف عندما قال بأنه معاوضة لازمة مبنية على المغابنة مبنية على المداقة في الأوصاف، ولهذا نلاحظ من يعبر بالمغابنة هنا يقول والمكايسة عطفت عطفة تفسيرين. لكن ما يقولون عدم المغابنة والمكايسة، ما يصير، غلط. يقول المغابنة والمكايسة. فحينئذ نقول بما أن العقود اللازمة مبنية على المداقة في الأوصاف، فإنه إذا كانت الأجرة معتبرة لها اعتبار بالكيل أو الوزن أو العد، فإن المشاهدة مناقضة للمداقة في الأوصاف، لأنه يكون هذا خلاف المداقة في الأوصاف. واضح؟ فحينئذ صح هذا الدليل، حيث أن العقد الإجارة عقد لازم، والعقد اللازم مبني على المداقة في الأوصاف والمغابنة. ما هي النتيجة؟ أنه الأجرة إذا كان فيها اعتبار خاص لا بد من المحافظة على الاعتبار الخاص، ولا تكفي مطلق لا تكفي المشاهدة، لأن المشاهدة تتنافى مع المغابنة. واضح الفكرة؟ هذا الدليل الذي يذكره المصنف. خب، لكن هذا الكلام في نفسه صح، لكن النتيجة مو صح. نقول نسلم العقود اللازمة مبنية على المغابنة ومبنية على المداقة، لكنه المداقة بمقدار يوجب رفع الجهالة والغرار، جرف الغرار. وإذا كانت المشاهدة توجب رفع الغرار فليس بعد عبادان قري، خلاص انتهينا بعد. إذا رفعت الغرار وش تبي بعد أنت؟ تبي مداقة أزيادة، تقصد مداقة أزيادة من رفع الغرار؟ هذا لا دليل عليها. وإن تريد مغابنة، تريد مداقة بما يسأل رفع الغرار، فنسلم معك. فإذ مرادك من المغابنة لا يخلو، إما أن تكون مغابنة أزيد مما هو دفع للغرار، فهذا لا دليل عليه. من قال هذا؟ من هذا الكلام؟ إن كانت مغابنة مساوقة لرفع الغرار فبها ونعمة، وحينئذ لكن لا يكون دليلك مثبت للمدعى. فنقول المشاهدة إذا كانت توجب رفع الغرار فانتهينا، رفعنا الغرار. ولهذا قال
المغابنة بالمعنى الأول توجد مناسبة بين اللفظ والمعنى المقصود. هنا الآن المغابنة مع المكايسة،
يذكرون في الراجع يذكرون أنه المغابنة إطلاقه على المداقة بين الأوصاف والمكايسة أيضا لها إطلاق، لا يصح. في يعني في تخريجهم لغوي إليها، ما في إشكال. خب، بعضهم هني وش سوى؟ ما قدر يشرح العبارة، قال مبني على عدم، يحتاج إلى تقييد. لا، ما يحتاج إلى تقييد، بل أنهم ملتفتين الفقهاء، ولهذا يعبرون عن المغابنة تارة بالاسترباح أيضا. وش يعبرون؟ يقولون هاي الصلاحات ثلاث، يقولون العقود اللازمة مبنية على المغابنة، تارة يقولون على المكايسة، وتارة على الاسترباح. واضح؟ هذا كلها بعنوان، بمعنى بعنوان واحد. خب، تحقيق الآن بعد في الاصطلاحات كذا، هي بس أعطيتكم النتيجة الآن. يقول إذا كانت مما يعتبر بها، شرحنا أمس فقط بقيت قراءة العبارة صحيح، قال لأن الإجارة معاوضة لازمة، وإذا كانت لازمة فإنها مبنية على المغابنة. واضح؟ فيكون وكل يعني كل معاوضة لازمة مبنية على المغابنة، فلا بد فيها من انتفاء الغرار. بل هذا نسلم، لا بد انتفاء الغرار، لا أنه شيء زائد من الغرار. إذا كانت المشاهدة رفع الغرار فانتهينا. يقول هذا يقول أما لو كانت الأجرة، يقول عبارة المصنف الآن بيشير إلى إشكال، قد شخص يستشكل على عبارة المصنف، لأن المصنف قال لا تكفي المشاهدة في الأجرة عن اعتبارها، فقد يفهم شخص غير، يقول المصنف غير مستقيم السليقة، ماذا يفهم؟ يفهم أن المصنف يرى أنه الأجرة لا تكفي فيها المشاهدة مطلقا، بل لا بد من الاعتبار. كل أجرة فرضتها لا بد من الاعتبار فيها بالعد أو الكيل أو ماذا أو الوزن، ولا تكفي المشاهدة. وحينئذ يلزم الإشكال على عبارة المصنف أن الأشياء التي لا تحتاج إلى الاعتبار، بل أنها ليست هي من الأمور التي هي مكيلة أو موزونة أو معدودة، فيظهر من عبارة المصنف أنه أيضا حتى هذه الأمور التي هي ليست من الأمور التي تقاس بالاعتبار لا بد من اعتبارها، ولا تكفي فيها مشاهدة. يقول المصنف من يفهم هذا فهو غير مستلقيم السليقة. لماذا؟ لأن المصنف عندما في هذه المسألة لا تكفي المشاهدة عن الاعتبار، يعني الشيء في رتبة سابقة مفروغ عن أنه مما يجري فيه الاعتبار، فتأتي نسأل هل تكفي المشاهدة عن الاعتبار أو لا تكفي المشاهدة عن الاعتبار. أما الشيء الذي في ذاته ليس فيه اعتبار، لا معنى أن تقول لا تكفي المشاهدة عن الاعتبار. واضح الفكرة؟ يقول أما لو كانت الأجرة، هاي بيشرح العبارة، بيقول في إشكال قال على هالعبارة، لكن هذا الإشكال مو صحيح. ولهذا واحد يخاف ساعات يقول شيخ العظم من يقول بهذا فليس بفقيه، واحد يخاف بعد يقول يطلع مو فقيه، يقول انا اخاف اتكلم ترى يصير مو فقيه. يقول اما لو كانت الاجره مما يكفي في بيعها المشاهده كالعقار، العقار لا يحتاج الى لا مكيل ولا موزون ولا معلول، يجي للارض يشوفها، واضح، كفت فيها هنا، اي كفت فيها عن المشاهده هنا قطعا، خب وهو خارج بقرينة، ما هذا الكلام خارج، يعني كيف تقول كفت فيها المشاهدة قطعا، منها القط، مع أن هذا خلاف عبارة المصنف. يقول وهو يعني هذا الفرض إذا كان يكفي في بيعها المشاهدة خارجا من عبارة المصنف بقرينة الاعتبار، لأن عبارة تقتضي بأنه تفترض أن الشيء مما فيه اعتبار فلا تكفي فيه المشاهدة. أي سؤال لكم؟ خب العقار تكفي فيه المشاهدة أو لا بد من المسح؟ كيف يقول لك العقار يكفي في بيعه المشاهدة؟ العقار يطلق ويراد منه البناء ويراد منه الأرض، بيع العقار،
بيع العقار قد يراد به البناء وقد يراد به الأرض.
خب البناء ما يشترط، البناء ما يشترط، ما يشترط فيه المسح وأن يكون ممس، يعني شوف بناء مثلا طوابق، بس ما ضاعت عليه الحسب، ما يده الآن 7 أو 5 طوابق، هل يصح؟ فكيف يقول مما يكفي فيه المشاهدة كالعقار؟ تأمل فكر ليش، هل يصح هذا كلامه؟ إشكال في المثال الحين، مو في أصل المبنى، في المثال هذا العقار يصح لا بد من المسح.
على الأقل أن هذه الأشياء ترى ما تكفي المشاهدة
أيضا إليها جزء من. أدري يعني مما يعتبر، مما يشترط في الاعتبار، يشترط في الاعتبار العقار.
العقار بشكل عام.
في الاعتبار هو المسح. وكيف يقول مما لا تكفي المشاهدة كالعقار؟ هل التمثيل هل صحيح أو ليس؟ ليس بس تأمل. هذا إن شاء الله مو في الوصايا. تأملوا فيه عشان تبحثون، له روح راجع بحث العقار وش معنى العقار، عشان ترجع لكتاب البيع قال مما يكفي في بيعها المشاهدة. قلنا أمس لكم المدار على ما نوقح في كتاب البيع، المصنف جاب ملازمة بين بحث الإيجار وبحث البيع، هل هناك تعبد في العقار يعني وإن كان بلي لابد من المس، لكن عندنا روايات في العقار يصح في بيعه مشاهدة، وبناء على أنه كل ما صح في بيعه المشاهدة صح في إجارته المشاهدة، فإشكالي لا يرد، لأنه صحيح كلامك حسب مقتضى القاعدة الأولية أن العقار يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى مسح، لكن دلت الأدلة الخاصة على أنه يجوز بيع العقار بالمشاهدة، فحينئذ يندفع الإش إشكال. هاي جواب ثبوتي يحتاج إلى ماذا؟ مراجعة إثباتية منكم. قال تمام الكلام في هذا المطلب، المطلب الآتي. نعم
إثباتا ذكره أحد الأساتذة
بالأمس، نعم نفس اللي قلته
يعني.
نعم خب وتملك الأجرة بالعقد. الآن يقع الكلام في هذه المسألة، هذه مسألة أيضا سيالة في كتاب العقود، في جميع العقود، بأن كل عقد لازم فيه ماذا؟ عقد لازم معاوضي، ففيه عوض ومعوض، العوض والمعوض ينتقل إلى ملك الآخر بذات العقد ولا يتوقف على شيء آخر. متى ما حصل عقد ناقل انتقل العوض إلى كيس من خرج منه المعوض، فيخرج في باب البيع البائع بمجرد أن يقول بعته، دخل يقول قبلته، مجرد الإنشاء ينتقل من كيسه المثمن ويدخل في كيسه ثمن، وكذلك العكس، يخرج من كيس المشتري الثمن ويدخل في كيسه المثمن، ولا يتوقف على التسليم الخارجي، ما يحتاج تسليم خارجي العقد، لأنه ماذا؟ والنكتة في ذلك أن حقيقة العقد أنه نقل للعين بماذا؟ للعوض، للعوض بالمعوض، على اختلاف الإجارة وإيش العوض والمعوض، أو البيع العوض والمعوض، واضح؟ خب حقيقة البيع أنه نقل، وهذا بيع، لأن حقيقة البيع هو الإن الإنشاء، فمتى ما تحقق الإنشاء تحقق ما تحقق النقل والانتقال. هذا تام على مسالك كل الأعلام تذكر في البيع، مفهوم عليكم؟ هذا الكلام لا يتم على مبنى الشيخ، لأنه مر عليكم درسون كتاب البيع، ما درستون؟ ما درستون كتاب البيع. خب لما درس كتاب البيع مر عليكم هناك المفروض بأنه الشيخ الطوسي عند مبنى يقول لا يحصل النقل إلا بعد انتهاء الخيارات، هذا ما موجود في كتاب البيع. الشيخ الطوسي تفرد بمبنى في باب البيع ينقح هناك أنه لا يصح النقل والانتقال، لا يحصل إلا بعد انتهاء زمان الخيارات، فالعقد بوحده ليس موجبا للنقل والانتقال، خلافا للمسلك المشهور. أما عن المسلك المشهور فإن ذات البيع يوجب للنقل والانتقال، سواء وجدت الخيارات أو لم توجد الخيارات. نعم، ما عند عقد متزلزل العقد إما يكون لازم أو لا، أو ليس بعقد. في باب الإيجار، في باب البيع هناك ينقح على أي حال. قال وتملك الأجرة، تطبيقا لهذه القاعدة تملك الأجرة بالعقد، صحيح؟ الآن عرفنا أنها تملك الأجرة بالعقد، ما هو المقابل للأجرة؟ عندنا الإيجار على قسمين، إيجارة منافع وإيجارة أعمال. في إيجارة المنافع عندنا مستأجر، وعندنا ماذا؟ مؤجر. المؤجر هو مالك العين، والمستأجر هو مالك المنفعة. هي دائما نركز في الاصطلاحات لأنه ساتصير خلط. وفي باب إجارة الأعمال عندنا مستأجر وهو الشخص الذي يريد الخياطة، وعندنا أجير وهو العامل. واضح؟ الأجرة تملك بمجرد العقد. هذا ناظر إلى بهالعبارة، ناظر إلى وين المفروض؟ ناظر إلى أجرة، ناظر إلى ماذا؟ ناظر إلى العمل أو المنافع أو كليهما. متى تطلق أجرة؟ خب نقول الأجرة تطلق على كليهما. عندنا مستأجر، وعند في باب المنافع مستأجر ومؤجر، وعندنا شيء اللي هي الأجرة، اللي يرفع المستأجر يرفع شنو؟ يرفع الأجرة. هاي في باب المنافع. عندنا باب الأعمال، عندنا مؤجر، عندنا مستأجر، وعندنا أجير. خب في بعض الكلمات عبر مؤجر، في بعض كتابات الفقهاء مثل صاحب العروة يصير خلط، يعبر مؤجر، فعندنا مؤجر وغير مؤجر. مؤجر في باب وين؟ واضحة مشكل إذا ما في حركات بعض ضيع أنت. المؤجر في أي باب؟ المؤجر عندنا في باب إجارة منافع. المؤجر يعني الأجير، يعني في باب إجارة الأعمال هنا. والأجرة تطلق على ماذا؟ على كليهما. في باب إجارة المنافع عندنا أجرة، وعندنا في باب إجارة الأعمال عندنا أجرة. غايته أنه في إجارة الأعمال من يرفع الأجرة؟ هو المستأجر يرفع الأجرة للأجير. في باب إجارة المنافع من يرفع الأجرة؟ المستأجر هو الذي يدفع الأجرة لمن؟ للمؤجر. ففي كليهما من يفعل الأجرة؟ مستأجر. واضح؟ في إجارة المنافع المستأجر يدفع الأجرة للمؤجر اللي هو المالك، وفي باب إجارة الأعمال المستأجر يدفع الأجرة للأجير، فكلاهما الدافع للأجرة هو المستأجر. تبدأ الاصطلاحات لا تضيع. خب يقول الأجرة تملك بمجرد العقد. خب إنزين فهمنا الأجرة تملك بمجرد العقد، ما هو المقابل للأجرة؟ المقابل للأجرة في إجارة المنافع المن؟ منفعة. وفي إجارة الأعمال المقابل للأجرة هو العمل. فنسأل هل العمل وماذا والمنفعة تملك أيضا بمجرد العقد أو لا؟ ليش خصصت البحث أول شيء بالأجرة؟ المصنف يدعي بأنه الأجرة تملك بالعقل. صحيح. نأتي إلى ما هو مقابل للأجرة في باب إجارة المنافع، الذي يقابل الأجرة هي المنفعة. نقول أيضا المنفعة تملك بالعقد. ليش؟ لأن المنفعة في قبال الأجرة، وبمجرد العقل، معنى عقد الإجارة أنه انتقلت الأجرة الثمن إلى المؤجر إلى المالك، وانتقلت منافع العين إلى المستأجر بمجرد العقد. فحينئذ على القاعدة العقود اللازمة توجب الناقد. لكن المشكلة في إجارة الأعمال. يقول المصنف في إجارة الأعمال بمجرد العقد العامل يستحق الأجرة، تنتقل له الأجرة، لكن الطرف الآخر وهو المستأجر، واضح، الذي يريد الخياطة وهو المستأجر، تنتقل إليه مو بمجرد العقد، إنما بعد الانتهاء من العمل. واضح؟ يعني بعد، مو في مجرد العقد، بعد مدة من العقد. فما هو الوجه في ذلك؟ اتضح الفرق؟ ما هو الوجه في ذلك؟ ليش أنتم خالفتون فكرة، لماذا خالفتون فكرة النقل والانتقال، وقلتم أن العقود اللازمة توجب انتقال العوضين؟ لما جيتم في إجارة الأعمال قلتم لا، قلتم في إجارة الأعمال الأجرة بلي تنتقل من حين العقد، من حين النقل من حين الإجابة والقبول، لكن العمل لا ينتقل. ما هي النكتة في ذلك؟ نقول لأن العدم معدوم، العمل موجود قبل العمل، في عمل ما له معنى، العمل لا وجود له. إذا قال آجرتك بأن تخيط للثوب، خياطة الثوب كيف تنتقل؟ ماذا إلى المستأجر؟ ماذا إلى المستأجر الذي دفع للعامل للأجرة قبل أن يوجد عمل في الخارج أصلا؟ فكيف تقول دخل العمل؟ كيف تقول دخل العمل في ملك من؟ في ملك الطرف الآخر. دخول العمل فرع وجوده، وجوده فرع إيجاده. قبل أن يوجده لا وجوده، لا، لأن الإيجاد يساوق الوجود، والوجود يساوق الإيجاد. فهمتون؟ لو ضيعتم. لا، ليس شرطان. أهم شيء إمكان التسليم. نقول صحة الإجارة متوقفة على إمكان صدور العمل من العامل، لكن الإمكان لا يساوق الوجود، ما في عمل في الخارج. فمتى نقول بأنه ملك الطرف الآخر العمل؟ فرع يوجد العمل، ووجود العمل فرع إيجاده من العامل. قبل الإيجاد من العامل لا وجود. لا، يملك العمل، يعني العمل الخارجي متى يملك؟ لا، أي ملك؟ ما موجود الملك، لا، فرع أن يكون شيء موجود. نقول صحة الإجارة متوقفة على إمكان صدور العمل. متى ما أمكن صدور العمل؟ لو واحد استأجر حمالي مشلول، إيجار باطل أم باطلة؟ باطلة، لأنه لا يمكن صدور هذا العمل من المشلول. الآن انتهينا صحة الإجارة. متى نقول العمل الخارجي دخل؟ الأجرة موجودة دخلت، العمل شلون يدخل؟ يقول العمل لا يدخل، العمل دخوله متوقف على وجوده، ووجوده متوقف على إيجاد، إن كان الوجود والإيجاد هما أمران متغيران ولا هما أمر واحد كما درستم. فحينئذ نقول بأنه قبل ما يوجد ما في شيء موجود.
إيش ما أقول أنه ينولد بمقداره، يعني إذا سوى
الصلاة هذا سيأتي إن شاء الله، ما بحث المصنف، هذا بحث آخر ما سوف نشير إليه. لو أنجز نصف العمل، هل تحقق نصف العوض أو لا؟ هذا ما تعرض له المصنف هنا. شوف العبارة، بس العبارة الآن يقول وتملك الإيجار. أنا راجعت هذا المطلب زين، لم أرى من علل التفريق بين ماذا حسب مراجعة تراجعوا ماذا قد بعدين لعله هذه مسألة ماذا يمكن فلسفية بديهي، يعني لا في العروة ولا كتب المتقدمين. قعدت أتابع في كتب إلى في هالمسألة، يتابعت هي أنبي أشوف أحد فصل أحد جاب أبرز النكتة بينها، حتى لو هي واضحة ارتكازيا، لأن ساعات حتى الواضح يبينونه في هذه مسألة، لم أرى من فصل ما بين واضح. خب انتم راجعوا اذا حصلتم بيان اخر
المنافع والاعمال، منافع بعضهم قال حتى بعد
ما تصح، ما غير مقبول. المعروف المنافع حسب البحث، حسب هم تتبع في كلماتهم، تملك المنافع بماذا؟ بالعقد، مجرد العقد. التسليم بحث اخر، كلامنا في الملك. بالنسبه للعين بالنسبه للعمل ولا شيء العباره. الان احنا نشوف العباره يقول خلينا نقرا العباره قبل الدخول في الاشكالات. يقول وتملك الاجره بالعقد. الاجره متى تطلق؟ تطلق على باب اجاره المنافع واجاره العقد. ما انتهينا احد العوضين، احد العوضين انتهينا من الاجره. بقى العوض الاخر. ما هو العوض الاخر المقابل للاجره؟ اما المنفعه او العمل. قال تملك الاجره لكم من عباره من؟
عبارة الشهيد الثاني.
نعم. ليش مو عبارة الشهيد الأول؟ إيش دراه الشهيد الثاني أنه مراد الشهيد الأول بالأجرة؟ بعدين قال شوف اقرأ عبارة. لا اقرأ العبارة. اقرأ العبارة. قال ويجب تسليمها بتسليم العين وإن كانت على عمل فبعده. وإيش هذا اللي يجب تسليمها بتسليم العين وإن كانت على عمل فبعده؟ وإيش اللي بقى؟ ذكر العمل وذكر العين اللي هي منفعة ذكرها، يعني بقت الأجر. الأجرة. فتعين أن المراد من ما تملك هنا تملك الأجر. الأجرة. واضح هذا. نعم.
سابق الأجرة بعد. قال
الأقرب
أنه لا تكفي.
نعم. بهم يقول نعم والأقرب أنه لا تكفي المشاهدة في الأجرة عن اعتبار الأجرة، عن اعتبارها يعني عن اعتبار الأجرة. وتملك الفاعل ما هي تملك؟
الأجرة.
الأجرة بالعقل. خب شوف دقق في عبارات الشهيد، شوف شرح من كيسه اجتهاده أو من ظهوره في العبارة أو كذا. قال وتملك الأجرة بذات العقد. ليش؟ قال الاقتضاء، يعني هذا الحكم مبني على أنه صحة المعاملة مقتضية لذا. ليش؟ وش معنى المعاملة صحيحة؟ وش معنى الصحة؟ ترتب الأثر. ذكرنا سابقا أن المراد من الصحة معنى ترتب الأثر. وش ترتب الأثر؟ يعني حصول النقل والانتقال. فيكون هذا مقتضي للصح للصحة. قال الاقتضاء صحة المعاوضة انتقال كل من العوضين إلى الآخر. خب هاي انتهينا من ماذا؟ من 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 يعني من التمليك. قال لكن هاي مطلب جديد. الآن الذي بحثناه عن النقل والانتقال، الآن التسليم، هل يجب على الآخر أن يسلم الملك أو لا؟ الآن خلنا نضرب هالمثال. سيأتي. نعم سيأتي. هاي من هالعبارة بعد مسألة التسليم سيأتي. خب هكذا نقول لو فرضنا بأنه صار عقد، جاء الشخص قال أجرتك الدار لمدة سنة، صحيح؟ وش قلتون أنتم الآن؟ قلتم بمجرد العقد ملك المستأجر الأجرة، ملك المؤجر الأجرة، والمستأجر ملك المن؟ منفعة. خب الآن دخل في الملك، هل يجب على كل منهما التسليم أو لا يجب التسليم؟ خب ذكروا في باب البيع هذا المطلب، أنه مقتضى القاعدة بعد حصول النقل والانتقال هو ماذا؟ هو أنه لا يجب على الآخر أن يسلم إلا إذا سلم الطرف الآخر. ليش؟ لأن يده هو الآن بعد العقد، اليد يد على ملك الآخر، لو ملك الآخر يده على ملك الآخر، فيقال له أيها المستأجر ادفع العوض الذي هو ملك المؤجر، ويقال للمؤجر ادفع المنفعة التي هي ملك المستأجر، فكل منهما مخاطب بوجوب أن ماذا؟ يسلم ملك الآخر. لكن ذكروا أنه التسليم مشروط بالتسليم الطرف الآخر. ليش؟ مع أنه قد يقال هذا مخالف لقاعدة وضع اليد على مال آخر. قد يقال بدوان لا يجوز لك أنت الآن بعد العقد انتقلت الأجرة، فلا يجوز لك أن تضع يدك على ملك الآخر، فكيف تقول بأنه تسليم ملك الآخر مشروط بتسليم الطرف الآخر؟ خب الدور ما أشكال في باب البيع، جاوب عليه أشكال الدور منتفي، واضح؟ فلا يجوز، فلا يصح لكل، فلا يجب لكل على كل منهما أن يبدأ بالتسليم. لماذا لا يجب أن يسلم ملك الآخر؟ واضح سؤال؟ ليش مع أنه ملك الآخر لا يجب التسليم؟ لأنه هذا شرط ارتكازي في معامل المعاملة. أنا عندما أقدم على معاملة وهذه معاملة معاوضية، أنا دفعت هذا الثمن بإزاء المثمن، فبعد البيع صحيح انتقل الثمن إلى المن؟ إلى المن انتقل الثمن؟ إلى البائع. وصحيح أن المثمن انتقل إلى المشتري، وكل منهم الآن واضع يده على ملك الآخر، لكن يوجد هناك شرط موجود في ارتكاز بين الطرفين أنه لا يسلم ملك الآخر إلا إذا تسلم ملكه من الطرف الآخر. فيقول المشتري للبائع: لا أعطيك مالك وهو الثمن إلا أن تعطيني مالي وهو مثمن. والبائع يقول للمشتري أيضا: أيها المشتري، أنا لا أعطيك ملكك وهو ماذا؟ وهو الثمن إلا أن تعطيني المثمن. وإذا جواز وضع اليد على ملك الآخر بفبركة الشرط الارتكازي. ولهذا نقول هنا وإن صار نقل بالعقد لكن لا يجب التسليم، واضح؟ خب، إلا أن يسلم الطرف الآخر. متى يسلم الطرف الآخر؟ نقول في باب المنافع يسلمها. ماذا؟ متى يسلمها؟ يسلم المنفعة، وتسليم المنفعة متوقف على تسليم العين، لأن المنفعة قائمة بالعين، مثل مثاب العرض والمعروض، قائمة بالعين. وحيث أنها قائمة بالعين، فحينئذ إذا سلم المستأجر العين، حينئذ يقال للأجير: يجب المستأجر، يجب عليك أن تدفع الأجرة. خب، إشكال الدور لا يأتي، ذكروا في محله، إذا صار تشاح بينهم يجي الحاكم يقطع دائرة غائلة الدور، واضح؟
يسلم
ما يجب كل واحد منهم أن يسلم للطرف الآخر، لا حق أن يتبرع، يكسر الدور يتبرع. لا، تسليم المنفعة الانتفاع بالعين، منفعة شلون؟ معنى التسليم مو معنى التسليم معنى التخلية، سيأتي. التسليم مو معنى الإقباض، تفتوا يا لا يضيع المطلب. التسليم ليس معناه الإقباض، معناه التخلية كما سيأتي إن شاء الله. يقول: لكن لا يجب تسليم الأجرة قبل العمل. هي قبل العمل في وين؟ قبل العمل هذا في إجارة الأعمال، وفي إجارة المنافع قبل الانتفاع بالعين، قبل تسليم المنفعة. لكن لا يجب تسليم الأجرة قبل العمل. خب، وش عجلش الفائدة؟ تقول أنه صار نقل بس ما يجب التسليم، مثل عند طير في السماء، وش يستفيد منها؟ هم تقول بأنه انتقلت إليه لكن لا يجب على الطرف الآخر أن يسلم. يقول: بلي، تظهر الثمرة أنه ما دام في ملكه الآن تترتب جميع آثار الملك. من آثار الملك إنما، فإن النماء تابع للأصل. كيف؟ لو فرضنا بأنه المستأجر زراع، جاء واستأجر دار، فقال المؤجر: آجرتك الدار على أن تكون الأجرة هذه النخلة، هذه الأجرة، هذه النخلة. صارت أجرة أو صارت أجرة؟ الأجرة. خب، يقول: أنا ما أسلمك النخلة حتى تسلمني منفعة الدار. يقول لداك: أنا ما أسلمك منفعة الدار حتى تسلمني النخلة. كل واحد صار ما يسلم الثاني، لأن احنا درسنا في الشرع واللمعاء أنه لك حق أن تمتنع، فأنا أمتنع عمل حقي، حق الامتناع، واضح؟ حتى يجي الحاكم الشرعي يفك التشاح، التفت. خب، نقول: بلي، نقول: لو فرضنا جاء زمان الحصاد، طلع ثمر، هذا الثمر لما؟ ملكمن؟ لا، ملكمن؟ المالك. أحسنت، من هو المالك الآن للنخلة بعد العقد؟ بعد عقد الإيجار من هو مالك النخلة؟ هو المؤجر. فيكون النماء للمؤجر. وهذا في النماء ماذا؟ هي نماء الثمر، نماء متصل أم منفصل؟ الله، أنا بالعمارة ضربت هذا المثال. الثمار نماء متصل أم منفصل؟ عندنا في النخلة نماء متصل هو النمو، هذا نماء متصل منفصل؟
متصل.
على الارتفاع متصل. الثمار هذا نماء متصل أو منفصل؟ هذا في ثلاثة أقوال، هذا الثمار في ثلاثة أقوال. قول يقول أنه متصل، قول يقول تكله، قول يقول بأنه منفصل. القول الصحيح وما عليه المحققون أنه ماذا؟ أنه إذا كان الثمر على النخلة فهو نماء متصل، إذا قبعناه وخليناه في وين؟ إذا شلناه خرفناه وخرسناه، ماذا تقولون؟ إذا قطفناه ماذا وخليناه في وين؟ في الصندوق، فإنه يكون ماذا؟ فإنه يكون منفصل. هذه ممكن أن نكت، لكن هاي ترى يعني قد تخفى عن الذهن، لأنه في ثمرات في بعض الأحيان هناك فرق بين أحكام النماء المتصل وأحكام النماء الفصيل. بس احنا نجيب هالأشياء عشان شوية تضحكون، لو ما بيصير كل شيء جدي عشان ما تستملون. قرأتوا؟ أحسن. يقول: وإنما تظهر الفائدة في ثبوت أصل الملك، ف فيتبعها النماء متصلا أو منفصل. هذا ثمرة. ثمرة ثانية يلحق أن يبيعها. ملك لا ملك الآن. النخلة ملك من؟ النخلة الآن هذه ملك من؟ ملك المؤجر. يقول روح أبيع النخلة لشخص ثالث، أهيبها لشخص ثالث، أبيعها إليه، خلاص صارت ملكة. فحين يستطيع أن يتصرف فيها تصرف الملاك. إذا كان على يدين يحجر، يحجر فتحسب في الدين. ما شاء الله ثمرات. يقول ويجب تسليم الأجرة متى؟ بتسليم العين المؤجرة. ليش؟ لأنه التسليم لا يجب بين الطرفين إلا مع تسليم العوضين. وحيث أن تسليم المنفع متوقف على تسليم العين، فالآخر لا يجب عليه أن يسلم الأجرة إلا إذا استلم المنفع، إن استلم العين. ويجب تسليم الأجرة، يعني يجب على المستأجر أن يسلم الأجرة إذا سلم المؤجر العين المؤجرة. هذا إذا كانت في إجارة ماذا؟ في إجارة المنافع. أما في إجارة الأعمال نقول بل حسب القاعدة أيضا، في إجارة الأعمال لا يجب التسليم إلا إذا سلم العوض الآخر. ما هو العوض الآخر؟ هو العمل. فلا يجب، هي مسألة مهمة، لا يجب على المؤجر الذي استأجر أجيرا، على المستأجر الذي استأجر أجيرا للعمل أن يعطيه الأجرة حتى أن يسلمه العمل، لأنه المعاوضة بين العمل وبين الأجرة. فلا يجب علي أنا المستأجر أن أعطي الأجير الأجرة إلا بعد تمام العمل. فتنشأ مشكلة. ها هي المشكلة، أن الأعمال على قسمين، عمل غير متوقف على أخذ الأجرة، يستطيع أن يعمل كأن يكنس الدار، كأن يصبغ الدار، وعندنا بعض الأعمال متوقف عملي، أنا عملي متوقف على أن أخذ الأجرة، كما لو كان المستأجر لأجل الحج فقير، استأجر واحد فقير معسر لأجل الحج، صحيح؟ خب الآن استأجره لأجل العمل وهو الحج. أنت قلت ما يجب عليك، ما يجب على المستأجر أن يعطي الأجير الأجرة إلا بعد تمام العمل. مسكين يروح الحاج ويحج ويخلص الحاج، بعدين يقول لي أنا خلصت العمل، سلمتك العمل، دخل العمل في الثواب، في ملك، في ملك المتوفى، في ملكك، أعطني الأجرة. مسكين هاي شنو يروح الحاج وهو معسر. فيقولون بلي، يقول حتى لو كان يتوقف العمل على الأجرة، مجرد التوقف لا يسوغ رفع اليد عن القاعدة الأولية، محصر بطلت الإجارة. ليش؟ ليش إذا كان محصر بطلت الإجارة؟ لعدم إمكان تسليم العمل. ويشترط، مو يعني بطلت، يعني في كلام الآن وقع كلام أنه إذا كان هذا الأجير محصر وكان عمله متوقف على أن يأخذ الأجرة، قلنا هذا مو مصحح لرفع اليد عن القاعدة، إذا وش يصير؟ هنا يقع كلام، هل يثبت الخيار أو يبطل أو تبطل الإجارة؟ بعضهم قال تبطل الإجارة، لأنه يتبين بعد الإجارة أنه غير قادر على العمل، ويشترط في الإجارة أن يكون الأجير قادر على العمل، كأنه باب التشبيه، أنه ماذا؟ أنه استأجر حائط لكنسل مسجد، هذاك مانع شرعي، هنا مانع عقلي. قولون يقول لا، يثبت له الخيار، لأنه عدم القدرة على التسليم ما توجب البطلان، توجب ثبوت الخيار.
ولو أن المستأجر سلمه الأجرة في البداية،
سلم خلاص، إذا قلنا ما سلم، إذا سلم خلاص، لا ما قال خلاص. إذا فرضنا أنه غير ممكن من العمل، يعني ما سلم الأجرة، إذا سلم الأجرة أو شخص ثالث سلم أجرة متبرع، لا إشكال في صحة الإجارة. يقول وإن كانت الإجارة على عمل فبعده، بعد ماذا؟ بعد العمل، لأنه هذا مقتضى تسليم العوض والمعوض، لا قبل ذلك. يقول حتى، يقول بناء على ذلك التفت، لو كان المستأجر، بيرجع لمسألة الوصي والوكيل، لو كان المستأجر وصي أو وكيل، خلينا نقول وصي، المستأجر إذا كان وصي استأجر شخصا لأجل ماذا؟ لأجل أن يعمل، خلينا نقول إجارة الأعمال، هل يجوز له أن يدفع له الأجرة قبل أن يعمل أو لا يصح؟ لو كان مالك، الناس مسلطون على أموالهم، الشارع يقول أنا بأقطع دائرة الدور، أنا بباب الإحسان، أنا أعطيه الأجرة حتى ما قبل العمل، لكن لو كان وصي يصح ولا يصح؟
لا
لأن هذا على خلاف المصلحة وعلى خلاف الغبض. قد يسلم وهو لا يعمل ويهرب ولا لاحظت برجلها. تأخذون تقولون بعد سيد أخذ السيد علي يعني هم خوف يعني هكذا يعني هم أخذ العوض ولم يدفع المعوض فانفك العوض عن المعوض واضحة خوف. فما خلاف المصلحة كذلك أيضا إذا كان وكيل المال ليس ماله فلا يصح له التصرف إلا بمقدار ما أعطاه الموكل السلطنة، والموكل أعطاه السلطنة في أصل الإجارة لا أنه يدفع المال إلى من إلى الطرف الآخر قبل أن يأتي، فلا يجوز له ذلك. فلو تصرف تصرف محرم. خب إذا كان تصرف محرم متى يجوز للوصي والوكيل؟ متى؟ إذا أذن له مصنف بعد هنا زيد قال أو بشاهد حال. ليش قال بشاهد الحال؟ هناك ما قال شاهد الحال. وضحتني أي مطلب؟ لو نقول حلينا المشكلة هناك، نقول إذا كان التصرف شاهد على ما ذكرنا كثيرا، إذا كان التصرف تصرف اعتباري بينشئ بيع بينشئ هبة يحتاج إلى إذن، إذا كان تصرف حسي أن يدفع هيدفع دفع مال الغير تصرف حسي لو اعتباري حسي متوقف على الرضا، وإذا كان عنده شاهد الحال فشاهد الحال كاشف عن الرضا. شوف العبارة يقول حتى لو كان المستأجر، متى يقال المستأجر؟ إذا كان في إجارة العمال ينصح في كليهما، إذا كان في إجارة إجارة العيان فالمستأجر هو مالك العين، إن كان في إجارة العمال المستأجر هو الذي يدفع الأجرة للعامل، هاي كلاهما يصح. حتى لو كان المستأجر دائما هو اللي يدفع الأجرة، سواء كان في إجارة العمال هو يدفع الأجرة أو كان في إجارة المنافع هو الذي يدفع الأجرة. واضح واضح. يقول حتى لو كان المستأجر وصيا أو وكيلا لم يجوز له التسليم قبل العمل إلا مع الإذن صريحا أو بشاهد الحال. هنا جاب أو، هناك ما جاب أو، واضح الفكرة؟ لأن هنا تصرف في مال الغير تصرف حسي متوقف على الرضا الباطني، وشاهد الحال كاشف عن الرضا الباطئ، أما هناك بينشأ بيع بينشأ ماذا لا يصح إلا بالإذن. ولو فرض توقف الفعل على الأجرة كالحج وامتنع المستأجر من التسليم ما سلمكم. خب يقول تسلط الأجير على الفاسق، هل يأتي؟ هل هذا كلام صحيح؟ هل يتسلط الأجير على الفاسق أو أنه نقول ببطلان العقد أو ما شاكل ذلك؟ تأمل في العبارة. وصلى الله على محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل